للشهداء والنجاة قد مددنا اليد نفحات أفاضت علينا الهدى بل تشينا بها واحتفل المنتدى وإذا كلنا للحكاية صدى
نبقى في حكمة نجتلي مشهدا لا تضيع المعاني لدينا سدى والمعالي التي قد صفت موردا قد نهلنا بها المجد والسدى
بالنبي اقتدى والثياب التقى والرشاد ارتدى إن أجدانا أطرفت في المدى عطرت سيرة وابتنت مسجدا
إن أندانا أنعشت من ردى يا هنيئا لقلب بها قد شدى للشذا والندى قد مددنا اليد نفحات نفاضت علينا الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في رسم معالم العقلية العربية في زمن الجاهلية. ولماذا أمعن في هذا الحديث؟ أمعن فيه لتعلموا أن الفعل الذي فعله القرآن في من تقدم يفعل مثله فينا. فإذا رأيتم منا غياب هذا الفعل فاعلموا أن السبب غير موجود، ليس القضية في فاعلية السبب، إنما القضية في وجوده، وإلا فقد كانوا أعظم خطبا منا. يعني أنا ذكرت لكم قضية الجساس وقضية عمرو بن هند مشهورة أيضا وتعرفونها، يعني يقتل ملكا، شاعر يقتل ملكا بسبب ماذا؟ في صيحة أم أن قيل لها مكننا أعطينا ناولنا. من أعجب العجيبة ملك في أي شيء، في نخوة. عمرو بن هند ملك يقول مرة لجلسائه: أتعلمون رجلا من العرب أمه تأنف من خدمة أمي؟ فنظروا قالوا: لا نعلم إلا أن يكون عمرو بن كلثوم. فسأله متعجبا: ما كان يحسب أنه يوجد في العرب رجل أمه تأنف من خدمة أم الملك؟ فقالوا سأل: لماذا عمرو بن كلثوم أمه لا تخدم أمي لا تخدم؟ وقال قالوا: لأن أمه هذه أسماء بنت مهلهل التغلبية، يعني أبوها مهلهل شاعر العرب ومدوخهم، وعمها كليب أعز العرب، وزوجها كلثوم أفراس قومه، وابنها عمرو بن كلثوم سيد من هو منه. فما صدقهم وأراد التجربة، فدعا عمرو بن كلثوم إلى مأدوبة وطلب منه أن يأتي بأمه لتزور أم الملك. وأوعز عمرو بن هند الملك إلى أمه أن إذا جاءت أسماء ووضعت الطرف فسأليها أن تناولك طرفة هدية من هدية. هذا هو المراد، يعني ما ليس القصد بخدمتها إياها أن تقوم فتصب الماء على يدها وتحك لها رجليها، لا، ناوليني كذا، إذا ناولتها فتلك نفسية عبيد وتلك أخلاق عبيد. جاء عمرو بن كلثوم الشاعر ودخل على الملك، ودخلت أم الشاعر على أم الملك، وكان الناس في ذلك الوقت لا يدخلون على الملوك بالسيوف، يتركون سيوفهم خارجا، وليس في الخيمة إلا سيف الملك معلقا على رأسه. فأخذ القوم مجالسهم ودخلت أسماء بنت مهلهل على أم الملك. فلما استقر المجلس بالقوم قالت أم الملك لأسماء أم الشاعر: يا أسماء ناوليني كذا. أسماء هذه النخوة الأرياحية الشمم العربي الجميل. قالت لها لتقوم صاحبة الشأن تقوم له. فكررت عليها يا أسماء ناويني كذا، فصاحت أسماء واذله. عجبت لك يا أسماء يذلين هذا، ناويني كذا ومرتين فقط، هذه مرتين. هذه يعني ترون العصبية هذه ما يعني هذه العقلية ما وقفت عند الرجال، لا النساء أيضا. ولذلك كان الرجال يرتضعونها من أثداء أمهاتهم. واذله. فسمع ابنها صيحة أمه فقام إلى السيف المعلق في الخيمة فأخذه ومال به على عمرو بن هند الملك فقتله، وقتل قوم الشاعر قوم الملك وانصرفوا كأن لم يكن شيء. وفي هذا يقول تلك الأبيات المشهورة، تلك الأبيات المشهورة في معلقته: بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا، بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لقيلكم فيها قطينا، تهددنا وأوعدنا رويدا متى كنا لأمك مكتوينا، فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا، إذا عض الثقاف بهشم أزت وولتهم عشوزنة زبونا، عشوزنة إذا انقلبت أرنت تشج قفا المثقف والجمينة. وهذه لم تكن أول مرة هؤلاء التغلبيون يقتلون فيها ملوكا، بل عمرو يفخر بقتلهم ملوكا من كندة. يقول في معلقته تلك: فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنى بالملوك مصفدين. وهؤلاء الملوك هم الذين يذكرهم امرؤ القيس عندما يقول: ملوك من بني حجر بن عمرو يساقون العشية يقتلون. هو هذا، أولئك الذين صفدوا فقتلوا فيفخر عمرو. ما تحكمني يا رجل، ما أنت ملك على نفسك وعلى من يريد أن تكون ملكا عليه. هذه العقلية العربية، هي هذه العقلية العربية تقبل إن تولى عليها عبد حبشي فأقام فيهم دين الله، تقبل أن يحكم عبد حبشي. عبد حبشي ما كانوا يرونه صالحا لدخول بيوتهم لخدمتهم، يبقى في فناء الدار ما يدخل، ومع ذلك يقبلونه حاكما عليهم. هذا في عهد القرآن، مع أن بعد بقية من هذا، بقية حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول لما قال أبوه زعيم المنافقين ورأسهم مقالته: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن ما أعز منها الأذل، عندما قال: مثلنا ومثل هؤلاء كما قال أول سم كلبك يأكلك. وبلغت القالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه عبد الله ابنه يستأمره في قتل أبيه، ويبين له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أمر أحدا بقتل أبيه لا يقدر على أن ينظر فيه، ما يستطيع أن يرى قاتل أبيه يمشي على الأرض وهو ينظر، فيخاف أن يهلك بقتله امرأ مسلما، فإن كان لابد أن أمر بقتل أبيه فليكن هو من يقتله. وطبعا أنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمر بقتل عبد الله بن أبي حتى أهلكه الله وأخذه. هذا الشأن يقع لحذيفة بن اليمان، لما يقول في حديث البخاري أن لما كانت معركة أحد هزم المشركون صاح الشيطان في أخريات الناس: يا معشر المسلمين أخراكم، فوقع الناس في هرج ورجعوا إلى أخراهم، فاجتلد المسلمون أخراهم تقاتل أولاهم ولا يعرف بعضهم أنه يقتل إخوانه، فكان من جملة من قتل بسيوف المسلمين وليد حذيفة، فجعل يصيح: يا قوم أبي، فمن توحد قتلوه، وهم لا يعرفون أنهم ما أدركوا أنهم حينئذ يقتل مسلما. فماذا كان حذيفة عربي من هؤلاء الذين ذكرنا لكم حديثهم، لكن ماذا كان؟ كان أن قال لهم: غفر الله لكم. عربي يقول في مثل هذا لقاتل أبيه. القرآن فعل القرآن في القلوب شيء عجيب. إن هذا القرآن طرفه بيد الله عز وجل وطرفه بأيدي من يريد الأخذ بطرفه، مأدوبة الله هلموا إليها. أخص بهذا أولا كما قلت فيما تقدم طلبة العلم، لا تنأوا عن كتاب الله، وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنم متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا. فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا وإذاك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى، فما ظنكم بالنجل عند جزائه. إذا كان هذا جزاء الوالدين اللذين لم يحفظا قرآنا وهذا جزاؤهما، فما ظنكم بنجلهما الذي هو حامل القرآن، فما ظنكم بالنجل عند جزائه. أولئك أهل الله والصفوة الملا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، والحمد لله رب العالمين.
للشذا والنهدى قد مددنا اليدى، نفحات أفاضت علينا الهدى، فامتشينا بها واحتفى المنتدى، وإذا كلنا للحكاية صدى،
نصف في حكمة نجتلي مشهدا، لا تضيع المعاني لدينا سدى، والمعالي التي قد صفت موردا، قد نهلنا بها المجد والسدد.
نقتدي بالذي بالنبي اقتدى، والثياب التقى والرشاد ارتدى، إن أجدانا رطبت في المدى، عطرت سيرة وابتدت مسجدا،
إن أندانا أن عشت من ردى، يا هنيئا لقلب بها قد شدى، للشذا والندى قد مددنا اليدا، نفحات أفاضت علينا الهدى،
نفحات أفاضت علينا الهدى.